بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ: ولم يفصح أحد منهم، أي من المغاربة، بأن ذلك، أي التفضيل، راجع إلى الأصحية، أصحية مسلم على البخاري، مع أن ظاهر كلامهم يفيد ذلك كما تقدم. ولو أفصحوا، أي المغاربة، بكون صحيح الإمام مسلم أصح لا رده عليهم شاهد الوجود، لا رد على هذا الإفصاح منهم شاهد الوجود، لأنه خلاف ما عليه الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة من العدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وبالتالي فصحيح البخاري أصح، لأن التفاوت في الصحة والأصحية مترتب على هذه الصفات. فإذا كانت الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم وشرطه فيها أشد، كان صحيح الإمام البخاري أصح من صحيح الإمام مسلم، وهذا هو مذهب الجماهير كما علمت. وشرطه فيها أقوى في هذه الصفات كما سيأتي معنا، وأسد، ثم بين فقال: وأما رجحانه من حيث الاتصال. الآن عندنا الصفات التي تدور عليها الصحة: العدالة، الضبط، الاتصال، عدم الشذوذ، عدم العلة. بدأ يبين الحافظ رحمه الله تعالى أوجه أصحية البخاري على مسلم. قال: أما رجحانه، رجحان صحيح البخاري على صحيح مسلم وأنه أصح منه، من حيث الاتصال. علمنا أن من شروط القبول اتصال السند، فلاشتراطه، أي البخاري، أن يكون الراوي الذي يروي عن شيخه قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة. الإمام البخاري يشترط اللقاء ولا يكتفي بمطلق المعاصرة. ما معنى المعاصرة؟ أن يكون هذا الراوي ومن روى عنه في عصر واحد، ويعرف ذلك بالتاريخ مع إمكانية التحمل. فالإمام البخاري يشترط اللقاء ولو مرة واحدة، فاشتراطه المعاصرة من باب أولى ظاهر. إذن هذا يدل على قوة هذا الشرط، فبالتالي يكون صحيح الإمام البخاري من هذه الحيثية أرجح. قال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واحدة، ويعرف لقاء الراوي بمن روى عنه بتنصيص الأئمة، أو بتنصيصه بنفسه إذا كان عدلا ثقة، أو بالقرائن والرجوع إلى كتب الرجال. واكتفى، اقتصر مسلم بمطلق المعاصر، أي دون اللقي. مسلم يقول: إذا كان هذا الراوي الذي روى عن هذا الشيخ كان وشيخه في عصر واحد معاصر، فهي محمولة على الاتصال إلا إذا كان مدلسا. هذا مذهب الإمام مسلم. أما مذهب الإمام البخاري فيشترط اللقاء، لابد أن نعرف هل هذا الراوي لقي هذا الذي يروي عنه أم لا، ولو مرة واحدة. قال: واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم، أي مسلم، البخاري ومن قال بهذا القول بأنه يحتاج ويلزم من اشتراط اللقي ولو مرة واحدة، ولا يكتفي بمطلق المعاصرة، إلى أن لا يقبل العنعنة أصلا. العنعنة مصدر عنعن الحديث، يعنعنه عنعنة إذا رواه بلفظ من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السمع، بأن يقول عن الإمام مسلم. يقول: يلزم من قال باشتراط اللقي ولو مرة واحدة أنه ما يقبل العنعنة، لأن هذا المعنعنة لم يصرح، سواء كانت عنعنة معاصر أو ملاق. لما؟ لأن المقصود من اشتراط اللقاء السماع والعنعنة تحتمل. هذا ما ألزم به الإمام مسلم مخالفي. قال: وما ألزمه به ليس بلازم. هذا قول من؟ الحافظ ابن حجر. يعني هذا اللازم أنك إذا لم تكتفي بمطلق المعاصرة وتشترط اللقي ولو مرة واحدة يلزمك ألا تقبل العنعنة أصلا دون تفصيل ليس بلازم. وجه ذلك قال: لأن الراوية إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال ألا يكون سمع منه. وهو كذلك، يعني هذا الراوي إذا ثبت له اللقاء، وهذا مذهب الإمام البخاري وهو الصواب في هذه المسألة، إذا ثبت له اللقاء مرة بشيخه وعرفنا أنه لقي شيخه ولم نكتفي بمطلق المعاصرة، احتمال أن يكون ما سمع منه يكون ضعيفا، بل العكس هو الصحيح ما دام هذا الراوي سالما من وصمة التدليس. لذا قال: لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا. والمقام فيه تفصيل، لأن هذا الراوي الذي ثبت له اللقاء قد يكون مدلسا وقد يكون غير مدلس. نعم، فما ألزم به الإمام مسلم البخاري ومن معه ليس بلازم. ونفس الجواب كما قاله بعض الأئمة يكون جوابا للإمام مسلم. الحافظ يقول: والمسألة مفروضة في غير المدلس. الآن العنعنة متى تقبل ومتى ترد؟ تقبل إذا كان هذا الراوي سالما من وصمة التدليس. فإذا قال الإمام الثقة المعروف عن كمثل قوله حدثنا أو أخبر، بمعنى لا يضعف الحديث بهذه العنعنة ونقول لابد أن يصرح بالسماع، لكنه ثبت لنا أنه لقي شيخه، فمن هنا احتمال أنه لم يسمع غير وارد، بل العكس هو الصحيح أن الأصل سماعه لثبات لقيه وهو غير موصوم بوصمة التدليس فتكون متصلة. من هنا نعلم أن إلزام الإمام مسلم بذلك غير لازم كما قال الحافظ. ولذا قال: والمسألة مفروضة في غير المدلس. أما المدلس هم طبقات، فلا بد أن يصرح بالتحديث، أن يصرح بالتحديث. وسيأتي معنا هنا في الحاشية نقل من العلامة الألباني عليه رحمة الله، وبمعنى كلام الألباني كلام المناوي في شرحه، قال: هذا الجواب صحيح وسديد جدا، ولكنك لو تأملت فيه لرأيت أنه من صالح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأن له أن يقول: إذا كانت المسألة مفروضة في غير المدلس فلماذا يحمل البخاري رواية المعاصر على غير الاتصال مع أنه غير مدلس؟ أجاب الحافظ بن حجر رحمه الله على هذا الإيراد في النكت بجواب يطول وسيأتي معنا إن شاء الله في التدريب. فإن قال: يحتمل أنه لقيه، قلنا بالاحتمال لا يسوغ الغمز في الرجال. ألا ترى أنه يرد مثله على البخاري فيقال عليه أن رواية الملاقي عمن لقيه بصيغة العنعنة يرد عليه، ثم قال عليها مثل ما أورد على المعاصر. لكن احتمالية بارك الله فيكم هذا الإيراد عمن لقي وروى ضعيفة فلا يعمل بها، بخلاف المعاصر الذي لم نعلم لقيه لمن روى عنه، سيما ما يحصل من الإرسال الخفي. فمن هنا كان مذهب الإمام البخاري أقوى وأسد كما قال الحافظ رحمه الله تعالى. قال: فيحتمل أنه لم يسمع منه هذا الحديث. فإن أجاب بما سبق عن الحافظ وهو قوله يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير المدلس، كان هو الجواب بعينه عن مسلم، فحينئذ لزم البخاري أن يوافقه على الاحتجاج برواية المعاصر وحملها على الاتصال أو أن لا يقبل المعنعن أصلا. وعلمت أن لا تلازم، وهو ما ألزمه به مسلم، وهذا مما لا يقول به البخاري ولا غيره، فثبت الإلزام فتأمل. هذا كلام الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وللحافظ رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا في نكته يأتي معنا. المهم أن نفهم ما في هذا الكتاب وما سيأتي في المطولات، نرجعه إن شاء الله تعالى إلى ذلك الوقت. إذن الأرجحية، أرجحية صحيح الإمام البخاري على مسلم من حيث الاتصال، من ناحية شرط البخاري، فالبخاري يشترط المعاصرة واللقي، هذا مذهب. المذهب الثاني في المسألة اشتراط المعاصرة دون اللقي، وهذا ما ذهب إليه مسلم. القول الثالث لابد من ثبوت اللقاء وثبوت السماع، وهذا المذهب أشدها، وبه قال أبو حاتم وغيره. إذن عندنا ثلاثة مذاهب، أصوبها والعلم عند الله وقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فمسألة المعاصرة دون اللقي يرد عليها الإرسال الخفي، الإرسال الخفي كما بينه الحافظ رحمه الله تعالى وغيره. من هنا كان مذهب الإمام البخاري أقوى وأشد، فبالتالي يرجح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم من ناحية الاتصال بهذا الشرط، والأوجه كثيرة كما سيأتي معنا. إذن عندنا هذا من ناحية الاتصال. قال وأما رجحانه صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم من حيث العدالة والضبط، أخذنا الرجحان من حيث الاتصال وهذا شرط ثبوتي، الآن من حيث العدالة والضبط وهذان شرطان ثبوتيان أيضا. فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وجمعهم ابن حجر مرتبا إياهم على حروف المعجم في كتابه هدي الساري، ودافع عنهم دفاعا عظيما. من ناحية العدالة والضبط الرجال الذين تكلم فيهم أئمة الشأن علماء الجرح والتعديل من رجال مسلم هم أكثر عددا من الرجال الذين تكلموا فيهم من رجال البخاري، وهذا يدل على أرجحية صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، فإن الذين انفرد البخاري بهم 435 رجلا، والمتكلم فيه منهم بالضعف نحو 80 رجلا، والذين انفرد بهم مسلم 620 رجلا، والمتكلم فيه منهم 160 رجلا على الضعف، ما ذكره السخاوي في شرح الألفية. فمن هنا نعلم هذا الترجيح يدل على أن رجال البخاري من ناحية العدالة والضبط في مجمل الأمر أرجح. قال مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، وهذا وجه آخر، يعني هؤلاء الذين تكلم فيهم هم أقل من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم. أمر آخر، هؤلاء الذين تكلم فيهم بالضعف ممن أخرج لهم الإمام البخاري لم يكثر من إخراج حديثه، بل غالبهم من شيوخه كما تقدم معنا. ولا شك أن التلميذ بمعاصرته لشيخه وأخذه عنه يعرفه ويعرف مروية، فالإمام البخاري ينتقي من أحاديث شيوخه. قال بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثه، والمحدث أعرف بحديث شيوخه من غيره لملازمته لشيخه ومعرفته لحاله ومرويه. قال بخلاف مسلم في الأمرين، من ناحية كثرة ما انتقد على الإمام مسلم، وهكذا من ناحية الأغلبية، فالبخاري أغلبهم من شيوخه بخلاف مسلم. قال إذن قوله بخلاف مسلم في الأمرين كما سمعت، فإنه أكثر من إخراج حديثهم، وغالب الرجال الذين تكلم فيهم من رجاله ليسوا من شيوخه ولم يعاصرهم حتى يميز بين قوي حديثهم وسقيمه. ولا شك أن هذه أرجحية للبخاري، ولهذا كان الانتقاد على الإمام البخاري أقل من الانتقاد على الإمام مسلم. قال: وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا من من تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه. ولا شك أن هذا مرجح، كون الإمام البخاري أعلم وأتقن لهذا الباب من مسلم، هذا من أمور الترجيح. فأخذنا من هذه المرجحات ما كان من حيث الاتصال، وما كان من حيث العدالة والضبط، وما كان من حيث عدم الشذوذ والإعلال، وتفاوت في الصحة باعتبار تحقق شروط الصحة، والأصحية للأكمل والأشد والأقوى في اعتبار هذه الأوصاف. وعلمت أن مجمل الأمر أن شرط البخاري أقوى وأشد، وأن صحيحه كذلك. هذا ما استدل به الجماهير في ترجيح صحيح الإمام البخاري على صحيح الإمام مسلم، وعلمت أن الصواب هو مذهب الجماهير. قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث منه، وأن مسلما تلميذه وخريجه، والغالب أن الشيخ أعلم من التلميذ، قد يفوق التلميذ شيخه، وهذا فتح من الله، لكن الغالب والأصل أن الشيخ أعلم. قال: ولم يزل أي مسلم يستفيد من العلوم منه من الإمام البخاري ويتتبع آثاره، حتى قال الدارقطني، وهو إمام من أئمة الشأن وممن انتقد الأحاديث على الشيخين: لولا البخاري، هنا لولا، كيف تقول لولا؟ يجوز أن تقول لولا البخاري؟ تفضلوا يا أهل التوحيد، يجوز؟ أنا وصلت في الامتحانات ثامن باب ما وصلت له. يا عبد الباسط، يجوز دليلك، ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، من باب الإخبار المحض. أحسنت، ما الدليل؟ ما الدليل يا حسن؟ أحسنت. وحديث آخر، محمد حسين على أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل منه. قال: حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. قال الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذا حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لزمه مسلم وأدام الاختلاف إليه ولا شك، بارك الله فيكم، أن هذا من المرجحات. وقوله لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، أي في هذا الفن وهذا العلم، حيث استفاد من شيخه. قال: ومن ثم، أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث، أي قبله وبعده، قبله كالموطأ وبعده كبقية الصحاح والسنن والمسانيد. ثم صحيح مسلم لمشاركته، أي مسلم للبخاري، في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، أي من الأحاديث. وهذا التعليل ليس مقصورا محصورا على صحيح الإمام مسلم، بل البخاري كذلك، إلا أن ما انتقد على البخاري أقل كما تقدم. وأجاب العلماء رحمهم الله تعالى على هذه الانتقادات، ومن هذه الانتقادات ما سلم لأصحابها بها. نقف إن شاء الله عند قوله: ثم يقدم في الأرجحية إلى آخره. والحمد لله رب العالمين.